بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن من أكره من قبل ولي الميت على تغسيل الميت أو الصلاة عليه فكيف يتمشى منه قصد القربة. ذكر السيد الخوئي بيانين للتمشي قصد القربة منه. البيان الأول ذكر أنه حيث لا يضر اجتماع داعيين مستقلين نحو فعل واحد أحدهما عبادي والداعي الآخر غير عبادي، كما لو كان له داع نفساني إلى أن يغتسل في الحمام وداع إلهي لأن يغتسل في يوم الجمعة، فاجتمع الداعيان وكان كل منهما لو خلي وحده لكفى في التحريك نحو الاغتسال، وهذا ما احتاط فيه السيد السيستاني والسيد الخميني قدس سره. ولكن السيد الخوئي قال لا بأس باجتماع داعيين مستقلين في التأثير. وهنا يمكن أن يكون الداعي القربي مجتمعا مع الداعي الإكراهي. البيان الثاني أن الإكراه يمكن أن يكون من قبيل الداعي على الداعي، كما لو كان بصدد سعة الرزق فقيل له إن صلاة الليل لله توجب سعة الرزق، فداعي توسعة الرزق يدعو ويحرك نحو الإتيان لصلاة الليل داع قربي. والأمر هنا أيضا يكون كذلك، الإكراه داعي نحو إتيان العمل لله. وأشكلنا على كلا البيانين. أما البيان الأول قلنا المفروض أنه لو انتفى الإكراه لا يأتي هذا المكره بالعمل، فكيف تقولون بأن هذا الداعي القربي لو كان وحده لكفى في التحريك نحو العمل؟ وأشكلنا على البيان الثاني فقلنا بأن الداعي على الداعي إنما يكون فيما إذا توقفت حصول الداعي على الإتيان بالعمل لله، سعة الرزق لا تترتب على الإتيان بذات صلاة الليل بدون داع قربي، سعة الرزق تترتب على الإتيان بصلاة الليل بداع قربي، فالداعي نحو سعة الرزق يدعو ويحرك نحو الإتيان بصلاة الليل بداع قربي. وأين المقام من ذلك؟ في المقام داعي دفع شر المكره يدعو إلى الإتيان بذات الفعل، وإلا فالمكره لا يعلم بأن هذا المكره هل أتى بالعمل لله أو لغير الله. بل قلنا بأن المحقق الإيرواني أشكل على كبرى كفاية الداعي على الداعي، وكذلك المحقق الشيرازي الشيخ محمد تقي الشيرازي الكربلائي زعيم ثورة العشرين، فأشكل على الداعي على الداعي فقال بأنه لا يكفي ذلك في قصد القربة. يقول المحق الجرواني إن الحق بطلان الداعي على الداعي وإن بنى عليه معظم أساتيدنا، فإنك لو تأملت علمت أن الداعي عن المحرك الباعث على العمل لا يعقل في غير الأفعال، لا يعقل في غير الأفعال الاختيارية. ودعوة الأمر ليست فعلا من أفعال المكلف فضلا أن تكون فعلا اختياريا، يعني الداعي يدعو إلى العمل لا إلى داعوية أمر الله، الداعي يدعو إلى العمل الاختياري ولا يدعو إلى محركية أمر المولى. محركية أمر المولى وداعويته ليست من الأفعال الاختيارية للإنسان، الداعي يدعو إلى الفعل الاختياري لا إلى محركية أمر المولى سبحانه وتعالى. محركية أمر المولى سبحانه وتعالى نحو فعل المكلف ليست من الأمور الاختيارية، بل ليست فعلا من أفعال المكلفين، كي يكون مثلا داعي سعة الرزق محركا نحو إتيان المكلف للفعل. إذا كان سعة الرزق داعيا نحو فعل المكلف صح ذلك، أما أنتم تريدون أن يكون داعي سعة الرزق داعيا إلى داعوية ومحركية أمر المولى بالإتيان بصلاة الليل، ومحركية أمر المولى نحو الإتيان بصلاة الليل ليست من الأفعال الاختيارية للمكلفين حتى يكون داعي سعة الرزق محركا إليه. الداعي يحرك نحو الفعل الاختياري ولا يحرك نحو فعل غير اختياري كداعوية أمر المولى نحو الإتيان بصلاة الليل. هذا مضافا إلى أن الداعي الحقيقي دائما واحد وهو الغرض الأعلى والأقصى لا الغرض المتوسط، فالداعي نحو صلاة الليل هو الغرض الأقصى وهو توسعة الرزق. مثلا إذا أمرت زوجة شخص بأن يعطي صدقة لله، يعطي 1,000,000 تومان للفقير لله، قال هذا يوجب شفاء ولدنا، وهذا الأب لا يعتقد بذلك قسي القلب، لكنه مطيع لزوجتي ومحب لها ويعشقها. زوجته أمرت بأي شيء؟ بأن يتصدق هذا الزوج 1,000,000 تومان لله، فهو حينما يتصدق على الفقير دائما ملتفت إلى أمر زوجته، والداعي الأقصى له هو امتثال أمر زوجته، مو مثلكم. فهذا كيف يقول بعدما يتصدق على الفقير يتوجه نحو القبلة فيقول إلهي أنا إنما تصدقت على الفقير لوجهك الكريم، فكيف يواجه بجواب من السماء يقال له كلا وإنما تصدقت لوجهها لا لوجهي. نعم، يقول المحق الإيرواني العمل بداعي الوصول إلى الثواب الإلهي أو الفرار من العقاب الإلهي أو العمل بداء قضاء الله سبحانه حاجة من الحوائج الدنيوية له، هذا عمل عبادي لأنه أضيف إليه تعالى. إذا قال شخص من رد علي ضالتي فله كذا، فإذا رد الإنسان ضالة ذاك الشخص يصح أن يقول رد ضالته لأجله، أي لأجل الوصول إلى جعله. ومن أصغى إلى ناطق فقد عبده، ولو كان إصغاه إلى ذاك الناطق لغرض الوصول إلى ثوابه أو الفرار من عقابه. أنا لست مقتنعا بهذا الإشكال. أنا أقول إذا هذا الشخص لأجل امتثال أمر زوجته يتصدق على الفقير لله، حيث إن زوجته طلبت منه أن يتصدق لله لا أن يتصدق بدون داع قربي، لأنه ليس سببا لشفاء ولدهم. فالعرف يقول هو تصدق لله، تصدق لله إجابة لدعوة زوجته، هكذا يقول العرف. تصدق لله إجابة لدعوة زوجته، فأنا أقبل الداعي على الداعي. وأما ما ذكره المحق الإيرواني من أن الداعي لا يكون محركا نحو الفعل، نحن نقصد أن الداعي يحرك نحو الفعل الخاص، وهو الإتيان مثلا في صلاة الليل مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حصة من الفعل الاختياري. أنتم إذا رأيتم أن غرضكم الأقصى في سعة الرزق، نعم، بحيث لو أفرض أن الله سبحانه وتعالى لا يوسع في رزقكم، إنسان آخر يوسع في رزقكم، كنتم تطيعونه مثلا وتتوصلون بأي طريقة لسعة الرزق، من جملة تلك الأسباب والطرق صلاة الليل، وإلا ليش لحد الآن ما كنتم تصلون صلاة الليل؟ هسه فكرتم تصلون صلاة الليل؟ لأنكم شفتم أكو تضخم، أكو غلاء في الأسعار، وراتبكم ما يكفي لآخر الشهر، بنيتم على الاتيان بصلاة الليل بداعي سعة الرزق. داعي سعة الرزق يترتب على الاتيان بصلاة الليل لله. الإنسان حينما صار له داع إلى شيء يتوصل إليه بالاتيان بمقدمته، ومقدمته ماذا؟ حصة من صلاة الليل، وهو صلاة الليل بداع قربي، هذا لا بأس به. المحرك الأقصى والوصول إلى سعة الرزق، ولكن هذا المحرك الأقصى يدعو إلى مقدمته. مقدمة ذلك المحرك الأقصى ما هو؟ حصة من الفعل، وهو الإتيان بصلاة الليل لله. هذا عرفان يصدق عليه أنه أتى بالعمل لله. لكن طبعا قلت لكم لا يختص هذا بأن يكون سعة الرزق من الله. لو قال الأب لابنه لو صليت صلاة الليل لله أعطيك جائزة، هذا مو طلبة، هذا الولد مو طلبة حتى يفكر أنه شلون أبويا يفهم أني أتيت بصلاة الليل لله أو لغير الله، بس يفكر أن الأب قال له إذا صليت لله أعطيك جائزة. فداعي الوصول إلى الجائزة يحركه نحو الإتيان بصلاة الليل مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك عرفا يصح أن يقول أنا صليت لله وأتم الحج والعمرة لله، أو أقم الصلاة لذكري، مثلا أي بمعنى أقم الصلاة لله. وهذا يقول صليت لله، لأن الصلاة لله صارت مقدمة للوصول إلى جائزة الأب عرفا هكذا. لكن مشكلتنا في المقام أن الإكراه يدعو إلى ما يتوقف عليه دفع شر المكره، ودفع شر المكره لا ينحصر بالإتيان بتغسيل الميت لله، هذا أمر واضح. فكيف هو يتحرك نحو التغسيل بداع قربي؟ الإنصاف أن هذا الإشكال قوي، وإن كان هذا التعبير مو مناسب، يعني هذا الإشكال وجيه على السيد الخوي كإشكالنا السابق على البيان الأول له. لكن أنا أحتمل أن مقصود السيد الخوي أن يدعي إمكان تمشي قصد القربة من المكره في الجملة، وإن كانت عبارته لا تفي بهذا البيان. شلون؟ قد يمنعه المكره عن وصوله إلى غرضه، لأنه كان يريد أن يذهب إلى البيت ويستريح، تعبان يريد يروح للبيت يستريح، فهذا المكره قال تعال شيخنا تعال، هذا ابتناء، ذاك يريد يعطيه هدية، قال أبويا توفى هسه تعال نروح للبيت غسل أبويا وبعد ذلك صلي علي حتى ندفنه، وإلا قتلتك. هذا ما 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 إلى شارخ ويكون يعوف الذهاب للبيت، يأتي إلى بيت هذا الشخص. ولما أتى إلى بيت هذا الشخص يقول خب هو لا يعوفني وما يعوفني إلى أن إلى ساعة، فزال المانع، زال المانع أن تمشي قصد القربة منه. وحينئذ يقول خب أنا لو كان المانع زائل لكنت أصلي على الميت وأغسله لله، لكن لأجل مانع أقوى بنظري بنيت على ترك هذا الواجب. الآن زال المانع ولو بإكراه المكره، وعاد ذاك الداعي الإلهي يؤثر في نفسي. يعني لو هذا الظالم وقف على الباب، وقف على الباب ما دخل الباب، ما دخل البيت، بس ما يعوفني أطلع من البيت لكنت أقوم بتغسيل الميت، وهذا بلا إشكال تحقق مني داعي قربي للإتيان بتغسيل الميت، لأن هذا الظالم لو وقف على الباب وما يشوفني إلا أنه يمنعني من الذهاب إلى البيت. خب أنا بإمكاني أن أصب الماء على الجاع وراويه أني غسلت أبوك، ولكن لا، هسه أدي داع إلهي على تغسيل الميت. وإنما كان هناك مانع وهو الغرض النفساني إلى الذهاب إلى البيت، فارتفع المانع بإكراه المكره، هذا لا بأس به، تمشى مني قصد القرب. وعلامة ذلك أن الظالم لو وقف على الباب ولم يرني مع ذلك كنت أقوم بالعمل. نعم. لا لا، لو ابتعد ذاك الظالم من الباب، لو قال له أنا شفتك شيخنا رجال محترم، أنت تفي بما وعد، أنا أروح للبيت، بيتي بعيد، أروح أنام إن شاء الله باشر أجي، خب أنت خب مغسل أبويا وصلي عليه، فاعتمد عليك. إذا اعتمد عليك أنت كنت تطلع من البيت لأنه زال الإكراه، لكن المفروض أنه بقي الإكراه، هو باقي على باب البيت، الإكراه موجود، لكن إكراهه ماذا؟ إكراهه منعك من الذهاب إلى البيت وبقائك في هذه الدار. بعدما بقيت في هذه الدار تمشى منك داع قربي إلى تغسيل الميت والصلاة عليه. هذا داع قربي لا إشكال فيه. أقول بيان السيد الخوي لا يفي بهذا، ولكن أنا أوجه كلام السيد الخوي. المثال الثاني، أني أشوف بعدما أنا أقوم بالعمل لا يقوم أحد بهذا العمل، وهذا الميت يبقى غير مغسل وغير مصل ولم يصلي عليه أحد، أنا إنما لا أصلي عليه اعتمادا على أنه يأتي غيري ويصلي عليه. هسه أشوف بعد إكراه هذا المكره والناس يشوفون أنا صليت على هذا الميت ولا أحد يجي يصلي عليه، في هذا الفرق تمشى مني داعي قربي للصلاة على هذا الميت، هذا صحيح. ولذلك أنا لا أناقش صاحب العروة في كلامه حيث قال إذا تمشى منه قصد القربى. وأما بيان السيد الخوي فلا يخلو عن إشكال إلا إذا كان مقصوده ما ذكرنا.
في ذيل المثل يقول لأنه أيضا مكلف كالمكره.
بل هذا التعبير من صاحب العروة لأجل أن يقول كيف يتمشى منه قصد القربة. تمشي قصد القربة يحتاج إلى شيئين، الأمر الإلهي بالفعل وكون المكلف قاصدا لامتثال الأمر. يقول صاحب العروة خب إذا حصل منه قصد القربة لأنه تمشى منه قصد القربة فعمله صحيح. ليش؟ لأنه من ناحية فعلية الأمر ماكو مشكلة، هذا المكره مكلف فالأمر فعلي في حقه، صح لو لا؟ فمشكلته أن لا يكون بصدد امتثال أمر المولى، وهذه المشكلة قد لا تحصل لأنه يتمشى منه داع قربي. هنا علق السيد السيستاني عليه قال لا، في هذا التعليل نظر. لماذا؟ لأنه قد لا يكون مكلفا مع وجود ولي الميت، لأنه يرى أن رأي صاحب الحدائق أن ولي الميت هو المكلف أولا وبالذات، ومع وجوده ليس هذا المكلف مأمورا، ولكن مع ذلك يستحب في حقه، ليس مكلفا، يستحب في حقه أن يقوم بتغسيل الميت أو الصلاة عليه بعدما أذن له الولي بل أكرهه عليه. هذا مقصود صاحب العروة من قوله فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره. نقول لا، حتى لو لم يكن مكلفا ولم يكن واجبا عليه، حيث اخترنا مثلا مبنى صاحب الحدائق كما اختاره السيد السيستاني، مع ذلك لا نحتاج إلى التعليل لأن الأمر الاستحبابي لا إشكال في فعليته بالنسبة إلى هذا المكره، وإن لم يكن مكلفا بتكليف لزومي بتجهيز الميت. خب المسألة الثانية عشر، حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب. ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين. لماذا لم يقل ثم فساق المؤمنين؟ لأن بقية من كلهم فسق بعض. ممن يستجيز؟ هو ما هو من عدول المؤمنين فهو، وإلا هو من فساق المؤمنين بعض. ولكن في هذا الترتيب تأمل بل مانع ذكرناه سابقا. فصل في تغسيل الميت، يجب كفاية تغسيل كل مسلم، لا سواء كان اثنا عشريا أو غيره، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثنا عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة. يقول صاحب العروة: أولا، تجهيز الميت خاص بالميت المسلم ولا يشمل الكافر، بل لا يجوز تجهيز الكافر احتراما له، وهذا واضح. أما أنه لا يجوز تغسيل الكافر مضافا إلى وضوحه هو مقتضى ما ورد من قوله: صلوا على من مات من أهل القبلة. وأما أنه لا يجوز لما ورد في بعض الروايات المعتبرة: لا يدفنه مسلم ولا كرامته، لا يدفنه النصراني مات في الطريق، قال لا يدفنه مسلم ولا كرامته. يعني شنو؟ تارة الإنسان يدفن الكافر بعنوان أن لا يتلوث الأرض ولا بجسده، ولا يأتي من جسده ريح نتن بعد فترة، لتنظيف البلد يدفن الميت الكافر، لا بأس به، لكن هذا في خصوص الدفن. وأما التكفين أو التغسيل فلا معنى لهما في حق الكافر. وأما إذا يدفنه احتراما له، هذا لا يجوز، لا يدفنه مسلم ولا كرامته. لا، لا يدفنه، الدفن احترام، احترام ديني للميت، وأما إحراق الميت احترام في مذهب البوذية، لا بأس به يحرقون. لا يجوز دفن الميت الكافر احتراما له حتى بعد إحراقه. على أي حال، بعنوان الاحترام لا يجوز دفن الميت الكافر، أما بعنوان تنظيف البلد وأن لا يراه الناس يتأذون من رؤيته أو من ريحه، وأمثال ذلك فلا مانع منه. وأما الميت المسلم غير الإمامي الاثنى عشري فيجب تجهيزه، ولكن قد يناقش في ذلك بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أن غير الشيعي الاثنى عشري كافر، وهذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء كالشيخ المفيد وصاحب الحدائق، ويميل إليه صاحب الجواهر، فيقولون غير المؤمنين ليس بمسلم، وإنما رتب الشارع عليه أحكاما لتسهيل الأمر على المؤمنين، كان حكم بطهارته، حكم بحلية الزواج بينه وبين المؤمن، حكم بالتوارث بين المسلم بين غير الشيعي وبين الشيعي تسهيلا على الشيعة، لا لأجل أنهم مسلمون. وقد ذكرنا في بحث الطهارة أن هذا ليس صحيحا، ولا بد من حمل ما دل على أنهم ليسوا مؤمنين على مرتبة خاصة من الإيمان، ولا ينفي ذلك كونهم مسلمين، لأنه ورد في الروايات أن الإسلام شهادة الله إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ما عليه ظاهر الناس، ما عليه ظاهر الناس. فهذه المناقشة الأولى ليست تامة، فمن اعترف بالله وبالرسالة فهو مسلم ولو لم يكن شيعيا اثنا عشريا. نعم، لو كان ناصبيا أي معاديا لأئمة أهل البيت عليهم السلام فالمشهور أنه كافر وليس بمسلم، وهذا هو الظاهر من الروايات، ولكن غير الناصبي من ليس بناصبي، لا ليس معاديا للأئمة الطاهرين عليهم السلام، وإن كان معاديا للشيعة يبغض الشيعة ويعتبرهم روافض، ولكنه لا يعادي عليا وأولاده المعصومين، هذا مسلم وليس بناصبي. وإذا مات فيجب دفنه لعمومات للعمومات. المناقشة الثانية على وجوب دفن كل مسلم ولو لم يكن اثنا عشريا هي المناقشة في الإطلاق، فيقال ما عندنا إطلاق، غسل الميت واجب ليس في مقام البيان، وإنما هو بصدد أصل وجوب غسل الميت، أما هل يجب غسل كل ميت أيا ما كان أيا من كان ليس بصدد بيان هذا المطلب، موثقة سماع بصدد بيان أصل التشريع، مثل ما أنتم على المنبر إذا تريدون تذكرون إحصائية عن المحرمات، يقولون المحرمات الإلهية الغيبة الربا الكذب، ما تقولون الغيبة إلا الربا إلا الكذب إلا، ما يصير هذا الخطاب بعد. يا أيها المؤمنون ديروا بالكم لا تستغيبون، لا تأكلوا الربا، لا تكذبوا، كل ما يقول لا تستغيبون يقول إلا في موارد الضرورة أو لمن ظلم أو في موارد مثل المستشير لا تأكل الربا إلا إذا كان بين الوالد والولد. ما يصير أنتم في مقام النصيحة في ذكر المحرمات إحصاء المحرمات فيقال بأن موثقة السماعة بصدر إحصاء الأغسال الواجب والمستحبة، غسل الجنابة واجب، غسل الميت واجب، غسل الاستحاضة واجب، ليس في مقام البيان. أو مثلا صل على من مات من أهل القبلة، خب هذه الرواية بصدد بيان أسباب الموت، ولو صل على من مات من أهل القبلة ليس بصدد بيان أنه يجب الصلاة على كل مسلم، وإنما بصدد بيان أنه مثلا اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا من إلا ما قتل بين الصفين. طب هذه الرواية بصدد بيان أن كل سبب من أسباب الموت لا فرق بينها، بأي سبب مات فلا بد من الصلاة عليه، وليس بصدد بيان أصناف الناس. يعني خب أما صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله، قد يناقش في إطلاق هذه الرواية أيضا، ولكن الجواب عن هذه المناقشة اتضح من خلال قراءة هذه الرواية. المحقق الحمداني أشكل وناقش في إطلاق الرواية السابقة اغسل كل الموت، وكذا يناقش في إطلاق غسل الميت واجب. أما هذه الرواية فلا يمكن المناقشة في إطلاقها إلا أن نناقش في سندها، لأن في سندها طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي قال صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله، وهذا يشمل غير الشيعي الاثنى عشري، يشمل كل مسلم، فلا يمكن المناقشة الدلالية في هذه الرواية، ومن يناقش فيها لابد أن يناقش فيها سندا. والجواب عن هذه المناقشة الثانية التي حاصلها أن عمدة الروايات لا إطلاق لها كغسل الميت واجب أو اغسل كل الموتى، لأنها واردة في بيان عدم الفرق بين أسباب الموت. وهذه الرواية التي هي تامة الدلالة ضعيفة سندا، لأن طلحة بن زيد لم يوثق. هذه المناقشة لا تتم، لأنه أولا نحن نرى وثاقة طلحة بن زيد، لأنه ورد في حقه كتابه معتمد، كيف يكون كتاب الإنسان معتمد من غير أن يكون هذا الكاتب بنفسه معتمدا عليه؟ كتابك معتمد ولكن أنت بنفسك مو معتمد عليه، ما يصير. شلون صار كتابه معتمد غير أنه بنفسه معتمد؟ فالرواية تامة سندا. وأما غسل الميت واجب أيضا لا إشكال، لا ينبغي الإشكال في إطلاقه. لماذا ليس له إطلاق؟ غسل الميت واجب بعد، لماذا ننكر الإطلاق؟ غسل الميت واجب، لم يقيد بغسل المؤمن واجب، غسل الميت المؤمن واجب،
لماذا لم يقل غسل الميت المؤمن واجب؟ قال غسل الميت واجب. العقلاء يعتبرون هذا الإطلاق حجة يرجع إليه، مجرد كون الرواية بصدد إحصاء الأفصال لا ينافي أن نتمسك بإطلاقها. فهذه المناقشة الثانية أيضا غير صحيحة، فالإنصاف وجوب تغسيل كل ميت مسلم استنادا إلى إطلاق الروايات والسيرة القطعية. أصحاب أمير المؤمنين أغلبهم كانوا غير موالين. راجع رجال الكشي، اقرأ. كان علي عليه السلام يقاتل ولم يكن معه 50 رجلا يعرفونه حق معرفته، أي يعتقدون بإمامته. ما كان عنده 50 نفر شيعة مخلصين، إشكال كان عدد أصحاب أمير المؤمنين وجيش أمير المؤمنين؟ كان جيش أمير المؤمنين حينما توجه محمد بن أبي بكر إلى جيش معاوية في صفين، أو ما أدري هسه شكيت، أو في حرب جمل، كان الجيش المخالف ينادي الخبيث ابن الطيب، الخبيث ابن الطيب، هذا محمد ابن أبي بكر، الخبيث ابن، ماذا كان يقولون جيش أمير المؤمنين؟ الطيب ابن الطيب، يعني لا يختلفون في كون والد محمد بن أبي طيبا، وإنما اختلفوا في ولده. وكان أمير المؤمنين يقول إذا فعلت ذلك لتفرق عني جندي، وكانوا يصلون صلاة التراويح في مسجد الكوفة. اشتد كبرها، شايفين خب مسجد الكوفة، يقيمون صلاة التراويح في ليالي رمضان. فأرسل أمير المؤمنين الإمام الحسن يمنعهم من ذلك، فصيحوا وسنة عمراه. بلي ما أفهم أدري، خب الناس كانوا موالين لفلان وفلان، ولكن حينما ينقتل شخص من جيش أمير المؤمنين كانوا يجهزونه يغسلونه، إذا قتل بين الصفين كانوا خب يدفنونه، وإذا يرون أن دفنه واجب، وإذا ما صار جريحا ومات في بيته كانوا يغسلونه ويكفنونه ويدفنونه، ولو كان تجهيز وجوبه مختصا بالشيعي الاثنى عشري لبان واشتهر بين الفقهاء وبين أصحاب الأئمة عليهم السلام. إنما الكلام في أنه هل يغسل السني أو الشيعي غير الاثنى عشري كالزيدي أو الإسماعيلي، هل يغسل على وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام أو يمكن أن يغسل على وفق مذهبه؟ هذا بحث سيأتي إن شاء الله في الليالي القادمة، والحمد لله رب العالمين.